بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الأذان والإقامة. الأذان في اللغة الإعلام، ومنه قولهم: آذنه إذا أعلمه. قال تعالى: وأذن بالناس بالحج، والمراد بذلك أعلمهم به. قال الشاعر: آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاو من له الثواء، أي أعلمتنا وأخبرتنا. فأصل الإذن الإعلام، وأما في الاصطلاح فهو الإعلام بدخول وقت الصلاة بلفظ مخصوص. فقولهم الإعلام بدخول وقت الصلاة، المراد به الصلاة المفروضة بلفظ مخصوص، وهو اللفظ الذي حدده الشرع لهذه العبادة وعينه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، كما في قصة عمر وعبد الله بن زيد رضي الله عن الجميع. والأذان مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، شرعه الله في كتابه بقوله: وإذا ناديتم إلى الصلاة، أي أذنتم بها وأعلمتم بها. وكذلك شرعها أو شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما أراد مالك بن الحويرث وصاحبه أن يسافرا إلى قومهما، قال عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فأذنا. وجه الدلالة في قوله فأذنا، حيث دل على مشروعية الأذان بالسنة القولية، وكذلك أجمعت الأمة على مشروعية الأذان. والأصل في هذا أو حكمة هذا الشيء أعني الأذان، تنبيه الناس وإعلامهم بفريضة الله عز وجل، ويكون بعد دخول الوقت، ولا يصح الأذان قبل دخول الوقت إلا في حالة واحدة، وهو أذان الصبح الذي يكون في السدس الأخير من الليل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من هذا الأذان، إذ أن المقصود به أن يرد القائم وينبه النائم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل ليرد قائمكم ويوقظ نائمكم. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أذان بلال بالسحر، وهو الأذان الأول، يقصد منه أن يرد القائم، أي أن الإنسان إذا كان في قيام الليل قد لا ينتبه إلى دخول الفجر، فربما استمر قيامه وصلاته بالليل حتى يفاجأ بأذان الفجر وهو لم يوتر بعد. ولذلك شرع له هذا الأذان، شرع الله عز وجل هذا الأذان، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، أي يؤذن وما دخل وقت الصبح، لأنه لما وصف وقت الأذان الأول بكونه في ليل دل على أنه قبل وقت الصبح. هذه هي الحالة التي يشرع فيها أن يكون الأذان قبل دخول الوقت، وهي حالة مخصوصة. ومن أهل العلم من قصره على رمضان بناء على ورود الأخبار فيه من أجل الصيام. المقصود أن الأذان حكمة مشروعيته تنبيه الناس، كما أن فيه إعلاء لذكر الله عز وجل. ولذلك قال بعض السلف في قوله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال المراد بهذا المؤذن فإنه يدعو إلى الله ويعمل صالحا بدعوته إلى الصلاة ويقول إنه من المسلمين، لأنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويقول أشهد أن محمد رسول الله. فهذا خير كثير للقائل وخير للناس لما فيه من إعلاء كلمة الله عز وجل. فقال العلماء إن من حكمة مشروعية الأذان إعلاء ذكر الله عز وجل ووجود الشهادة، ولذلك ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك فأذن فإنه لا يسمع مدى صوتك حجر ولا شجر ولا مدر ولا جن ولا إنس إلا شهد لك يوم القيامة. أي حينما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله في الشهادتين فإن الله يشهد الحيوان والجامد على شهادتك تلك، وتكون حظا للعبد بين يدي الله عز وجل. يقول المصنف باب الأذان والإقامة. الإقامة مصدر أقام الشيء يقيمه إقامة، وإقامة الشيء المراد بها أن يؤديه الإنسان على وجهه المعتبر، ولذلك أمر الله بإقام الصلاة بمعنى أن يؤديها المكلف على أتم وجوهها وأكمل صفاتها. والإقامة المراد بها الإعلان بالقيام إلى الصلاة بلفظ مخصوص، وهو اللفظ الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة كما سيأتي إن شاء الله بيانه في موضعه. باب الأذان والإقامة، كأن المصنف رحمه الله يقول في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالأذان والإقامة. ومناسبة هذا الباب لما قبله أنه بعد أن فرغ من بيان حكم الصلاة شرع في بيان مشروعية الأذان. والسبب في هذا أن الفقهاء رحمهم الله يبتدئون في كتاب الصلاة ببيان حكم الشرع في الصلاة، ما حكمها وعلى من تجب ومن المخاطب بها. فبعد أن بين لك من الذي يخاطب بالصلاة ومن الذي يؤمر بها ومتى يؤمر، شرع في بيان ما ينبغي أن يكون قبل الصلاة من النداء لها والإعلام بدخول وقتها. فقال رحمه الله باب الأذان والإقامة. نعم،
هما فرض كفاية.
هما أي الأذان والإقامة فرض كفاية. أول ما يعتني به الفقهاء رحمهم الله في الأبواب الفقهية أن يبينوا موقف الشارع من هذه العبادة. فأول ما تسأل عنه هل هذا الشيء شرعه الله أو لم يشرعه، ثم إذا شرعه هل شرعه على سبيل اللزوم أو على سبيل الاختيار أو على سبيل الندب والاستحباب. فقال رحمه الله هما أي الأذان والإقامة فرض كفاية. وهذه مسألة خلافية بين العلماء. قال بعض العلماء الأذان واجب والإقامة واجبة، وهذا القول قال به فقهاء الظاهرية رحمة الله عليهم. والقول الثاني يقول الأذان والإقامة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وهذا مذهب الحنابلة ويميل إليه بعض الحنفية وبعض الشافعية رحمة الله على الجميع. والقول الثالث وينسب للجمهور أن الأذان والإقامة كل منهما سنة مؤكدة. وأصح هناك قول رابع لبعض السلف وجوب الأذان دون الإقامة، وقول الخامس يعكس وجوب الإقامة دون الأذان. وأقوى هذه الأقوال وأولها بالصواب والعلم عند الله الوجوب. والدليل على ذلك أحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن الحويرث وهو حديث صحيح، كان مالك بن الحويرث قد هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هجرة الوفود، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، ومكث عنده 17 ليلة أو 19 ليلة. قال رضي الله عنه وأرضاه: فرأى النبي صلى الله عليه وسلم كأننا قد اشتقنا إلى أهلنا، وكان برا رحيما صلوات الله وسلامه عليه. يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه المدة نراقب أفعاله وهديه وسنته صلوات الله وسلامه عليه، فرأى أن قد اشتقنا إلى أهلنا وكان بنا رحيما صلوات الله وسلامه عليه، فقال لنا: صلوا صلاة كذا في حين كذا وكذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما، وصلوا كما رأيتموني أصلي، إلى آخر الحديث. الشاهد في قولي إذا حضرت الصلاة فأذنا وليؤمكما أكبركما، قوله فأذنا وجه الدلالة أنه أمر، والأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب حتى يقوم الدليل على ما دونه. ولذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أمر إلزام، وبناء على هذا نبقى على هذا الأصل الذي دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول بوجوب الأذان. أكد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك فأذن. وجه الدلالة في قوله أذن أمر، والأمر للوجوب. وأما الفرق بين قولنا إنه واجب وبين قولنا إنه فرض كفاية، أن القول بالوجوب يجعل كل جماعة يلزمها التأذين إلا في المساجد العامة، وأما القول بالفرضية على الكفاية يسقط هذا الوجوب عند قيام البعض بهذا المأمور به. فهذا الفرق بين القول الأول والقول الثاني، ولذلك القول بالوجوب أقوى لما ذكرناه من دلالة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هما فرض كفاية، أي الأذان والإقامة. وفرض الكفاية عند العلماء رحمة الله عليهم إذا قالوا هذا فرض كفاية بمعنى أنه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، كأن الشرع يقصد وجود هذا الشيء ولو من البعض، كصلاة الجنازة، إذا صلى على الجنازة من تحصل به الكفاية سقط الإثم عن الباقين، تغسيل الميت وتكفينه وتعليم العلم وغيره من الأمور التي هي تعتبر من أصول الشرع ولا تصل إلى حظ فرض العين، تعتبر من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. نعم.
على الرجال المقيمين،
بعد أن بين أن الأذان والإقامة كل منهما فرض كفاية، يرد السؤال: من الذي يفرض عليه الأذان وتفرض عليه الإقامة؟ قال رحمه الله: على الرجال، فخرج النساء، والنساء لا يجب عليهن أذان ولا تجب عليهم إقامة، عليهن إقامة ولا تجب عليهم جمعة ولا جماعة. فإذا سقطت الجماعة سقطت، سقط الإذان والنداء الموجب للجماعة. وأما لو أن نساء اجتمعوا وأراد رجل أن يؤذن لجماعة النساء ويصلي النساء جماعة فلا حرج، والدليل على ذلك حديث أم ورقة الثابت في سنن أبي داود، وكانت امرأة صالحة من نساء الأنصار رضي الله عنها وأرضاها، جاءت هذه المرأة الصالحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته الشهادة أن يدعو الله أن تكون شهيدة، فبشرها بالشهادة، فشاء الله عز وجل أنها مكثت إلى خلافة عثمان، فأتاها عبدان كان عندها فمكرا بها وغطاها بقطيفة حتى ماتت، فصدقت فيها معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمونها أم ورقة الشهيدة، فكانت توصف بهذا الاسم قبل وفاتها رضي الله عنها وأرضاها. هذه المرأة الصالحة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته أن تقيم الجماعة لأهل دارها. قال الراوي: فأذن لها أن يؤذن لها وأن تصلي بهم. قال الراوي: فلقد رأيت مؤذنها قد سقط حاجبه من الكبر، أي رجل كبير كان يؤذن لها فتجمع النساء وتصلي بهن في بيتها. فدل هذا الحديث على مسائل، منها مسألتنا أولا مشروعية الأذان لجماعة النساء لكن من الرجال لا من النساء. الأمر الثاني مشروعية الجماعة للنساء، أي أن يصلي النساء جماعة، وهو قول الحنابلة والشافعية خلاف المالكية والحنفية رحمة الله عن الجميع، حيث دل هذا على مشروعية الجماعة للنساء، ومنع منه من ذكرنا، والصحيح مشروعيته على ظاهر هذه السنة. المقصود أن قوله على الرجال مفهوم أن النساء لا يلزمهن، لكن لو أذن رجل للنساء صح ذلك؟ وهل تؤذن المرأة؟ الجواب لا، لأن صوت المرأة عورة، صوت المرأة عورة، وهذا أمر قد يدرك دليله بالشرع وقد يدرك بالحس، ولذلك أمر النساء ألا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فدل على وجود الفتنة في صوت المرأة. وأيضا دليل الحس، فإن من الرجال من يتأثر بسماع صوت المرأة ولو لم تخضع بالقول، ولذلك لا مكابرة في دليل الحس، وقد يستند حكم الشرع إلى دليل الحس إذا وجدت مفسدة ينهى عنها الشرع. المقصود أن النساء لا يؤذن ولا يشرع لهن أذان بناء على ما يكون من المفسدة المترتبة على ندائهن، ولأن النداء إنما شرع للجماعة ولا جماعة تلزمهن. نعم. المقيمين، مفهوم ذلك أنهم إذا كانوا في سفر لا يجب عليهم، ولذلك رتبوا الفرضية على الأمصار دون حالة الأسفار، فقالوا إذا سافر القوم لا يلزم من يؤذن، وما ذكرناه من ظاهر النصوص يدل على أن الإنسان يؤذن ولو نزل في برية. وذلك أن مالك بن الحويرث وصاحبه أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن، قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما، وهذا إنما يكون في السفر، لأنهم إذا قدموا على قومهم لقال لهم عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة فأذنوا بأهليكم، ولكن قال فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما، فدل على أنهما في السفر، وهذا يؤكد على أن الوجوب على الإطلاق سواء في السفر أو الحضر. نعم.
للصلوات الخمس المكتوبة،
للصلوات اللام للاختصاص، أي أن الوجوب واللزوم والفرضية على الرجال المقيمين مختصة بالصلوات، فخصص المصنف رحمه الله الحكم بفرضية الكفاية على المكلفين فقال الرجال المقيمين، وخصه بالصلوات فقال بالصلوات الخمس، وهذا هو الأصل، أن النداء المعروف بالأذان يختص بالصلوات الخمس، وهي التي يشرع التجميع لها، أما ما عداها من الصلوات فقد يشرع النداء لها بلفظ مخصوص كقولهم الصلاة جامعة في صلاة الكسوف ونحوها، وقد لا يشرع لهم لا أذان لها لا أذان ولا إقامة كصلاة العيدين، فإن صلاة العيدين لا يشرع أن يؤذن لهما ولا أن يقام لهما. نعم.
يقاتل أهل بلد تركوهما،
يقاتل أهل بلد تركوا الأذان والإقامة. الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، ولذلك قال بعض العلماء يحكم على البلد بالإسلام إذا وجد فيه الأذان، وهذا يسمونه حكم الظاهر، يسمونه الحكم بالظاهر، والدليل على أنه من شعائر الإسلام وأن البلد الذي يقام فيه الأذان لا يقاتل أهله، بناء على ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا غزا قوما انتظر حتى تحضر الصلاة، فإن سمع الأذان كف عن قتالهم، وإن لم يسمع الأذان غزاهم، كما جاء في حديث مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل على أهل خيبر وكان ذلك على الفجر قال انتظر عليه الصلاة والسلام إلى وقت الصلاة، وصبح يهود وهم خارجون إلى الحر والزراعة فصاحوا محمد والخميس محمد والخميس أي محمد والجيش، الخميس هو الجيش، فأصابهم الرعب. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق الله، إنا إذا نزلنا بأرض قوم ساء صباح المنذرين، فقاتلهم صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد أنه كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان إذا حضر وقت الصلاة انتظر، فإن سمع النداء كف، وإن لم يسمعه قاتل أهل البلد. نعم.
وتحرم أجرتهما،
وتحرم أجرتهما أي أجرة الأذان والإقامة. للعلماء في هذه المسألة قولان. قال بعض أهل العلم: لا يجوز للمؤذن أن يأخذ أجرة على الأذان أو الإقامة، واستدلوا بحديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى الطائف أميرا على الطائف، قال: فكان آخر ما أوصاني به أن قال لي: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وبهدي السلف الصالح رحمة الله عليهم، فإن ابن عمر رضي الله عنه لما قال له المؤذن: إني أحبك في الله، قال له أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبي: وإني أبغضك في الله، قال: ولم؟ قال: إنك تأخذ على أذانك أجرا. هذه أدلة من قال بعدم جواز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة. أما الذين قالوا بجواز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، فاستدلوا بما جاء في حديث أبي محذورة، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، وفيه أنه قال: ألقى علي النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ الأذان فأذنت، فلما أذنت ألقى إلي صرة من فضة. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كافأه على الأذان، فدل على مشروعية أخذ الأجرة على الأذان. القول بالتحريم قول الحنفية والحنابلة، والقول بالجواز قول المالكية والشافعية. وأصح هذين القولين والعلم عند الله التفصيل، أنه إذا كانت الأجرة من بيت مال المسلمين أنه لا حرج، لأن أبا محذورة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت مال المسلمين. وأما نهيه عليه الصلاة والسلام لعثمان، فالمراد به أن يستشرف الإنسان، كأن يقول: أنا لا أؤذن حتى تعطوني الأجرة، فأصبح أذانه للمال لا لله. وهكذا الإمامة، فلو كان الإمام يأخذ من بيت مال المسلمين فلا حرج ولا حرمة عليه، ولكن إذا قال: أنا لا أصلي ولا أؤم حتى تعطوني الأجرة، فهذا هو المحرم. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن رجل يقول لقومه: لا أصلي بكم صلاة التراويح حتى تعطوني كذا وكذا، قال: أعوذ بالله، من يصلي وراء هذا؟ أعوذ بالله، من يصلي وراء هذا؟ أي وراء إنسان يستشرف لأجر الدنيا على أجر الآخر، نسأل الله السلامة والعافية. فأصح القولين والعلم عند الله أن نجمع بين النصوص، فنحمل حديث عثمان بن أبي العاص: اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا من يطلب. وأما حديث ألقى إلي صرة من فضة، فإن أبا محذورة أذن، فلما أذن وفرغ أعطاه، فكان أشبه ما يكون بالرضخ، والرضخ والعطايا من بيت مال المسلمين أوسع، وهذا هو أنسب الأوجه. نعم.
لا رزق من بيت المال لعدم متطوع،
لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. استثنى المصنف رحمه الله الأجرة إذا كانت من بيت المال، وهو الذي ذكرناه، لكن اشترط قيدا وقال: لعدم متطوع. لاحظ، هناك شيء يسمى المذهب، وهناك شيء يسمى الفتوى المختلفة باختلاف العصر والزمان. فأما المذهب فحرمة الأجرة، وأما الفتوى بالجواز لاختلاف الزمان والمكان فهي مقيدة بالحاجة. ولهذا أمثلة، فهم في الأصل يقولون يحرم أن يأخذ الأجرة، لكن لما قل المحتسبون وقل من يوجد من يقوم بالأذان حسبة، بل قد تجد من يقول لك: أنا أقوم بالأذان حسبة، ولكن يضيع، ما يحافظ ولا يضبط لخفة الدين عند كثير من الناس خاصة في آخر الزمان، نسأل الله السلامة والعافية. قالوا: يجوز، يجوز، لأننا لو لم نقل بهذا ما وجدنا أحدا يقيم للناس أذانهم. ولذلك وجود المصالح العظيمة على إعطاء الأجرة لمثل هذا منضبطا بالأذان يخف معها مفسدة ارتكاب المحظور باتخاذ المؤذن الذي يأخذ على أذانه الأجر. ولهذا أمثلة منها أنك تجد فقهاء الحنفية والحنابلة أيضا يقولون بعدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي حينما أهدى له الأنصاري قوسا وكان يعلمه القرآن، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام إن أحببت أن يقلدك الله به قوسا من نار فخذ. قالوا هذا يدل على التحريم، فمنع فقهاء الحنفية والحنابلة أخذ الأجرة على تعليم القرآن. قالوا ولما فسد الزمان وخشي على القرآن أن لا يحفظ وأبناء المسلمين أن يضيعوا ولا يجدوا من يحفظهم، أفتوا بالجواز في العصور المتأخرة، وهذا يسمونه الاختلاف بالزمان لا بالحجة والبرهان. الاختلاف بالزمان لا بالحجة والبرهان، أن تجد صاحب القول المخالف يعدل عن قوله إلى قول من خالفه، لا بأصل المسألة وهي الحجة والبرهان، ولكن باختلاف الزمان لوجود المفاسد. ولها نظائر في الفقه ومعروفة هذه المسألة، مسألة الاختلاف باختلاف الأزمنة والأمكنة، لكنها مقيدة بضوابط وتحتاج إلى يعني أصل يبنى عليه هذا. مثل ما ذكرنا هنا قالوا أننا لو تركنا المساجد وليس لها مؤذنون يحفظون الأذان في الأوقات المعتبرة ضاع على الناس صيامهم وضاعت عليهم صلاتهم، ولذلك قالوا نفتي لعظيم المفسدة المترتبة عن القول بالتحريم. نعم.
ويكون المؤذن صيتا أمينا،
لكن يلاحظ أنه قال لا رزق من بيت المال إن لم يوجد طبعا المحتسب، فكأن المصنف يقول نجيز للمؤذن أن يأخذ الأجرة من بيت المال بشرط عدم وجود المحتسب، أما لو وجد المحتسب فإنه لا يجوز أخذ الأجرة، لأن ما شرع القاعدة في الفقه تقول ما شرع لحاجة يبطل بزوالها، ما شرع لحاجة يبطل بزوالها، فلما كان حكمهم بجواز الرزق من بيت المال مبنيا على وجود الحاجة وهي عدم وجود المحتسب بطل بزوالها وهي وجوده وذلك بوجود المحتسب.
ويكون المؤذن صيتا أمينا،
بعد أن فرغ رحمه الله من حكم الأذان ومن الذي يؤذن وهو المحتسب أن لا يكون صاحب أجرة، شرع رحمه الله في الأوصاف التي ينبغي توفرها في المؤذن، فقال رحمه الله ويكون المؤذن صيتا أمينا. صيت أي قوي الصوت، لماذا؟ لأن المقصود من الأذان الإعلام، والقاعدة في الشريعة أن الولايات العامة والخاصة يرشح لها المكلفون بحسب وجود مصالح الولاية، فمثلا إذا كانت الولاية تعليم الناس فإنه يرشح لها العالم الفطن، إذا كانت قضاء يرشح لها العالم لأن القضاء يحتاج إلى علم الحازم الذكي الذي يعرف ملابسات القضايا وكذب الخصوم وغشهم وتدليسهم، الداهية الذي يعرف يعني الأمور بدلائلها أو يتفرس الخصمين بأقوالهما. إذن كل ولاية كما قرر هذا العلماء رحمة الله عليهم ومنهم الإمام المواردي في الأحكام السلطانية وكذلك قرره شيخ الإسلام في غير ما موضع من المجموع، أن كل ولاية شرعية ينظر فيها إلى الصفات التي يتحقق بها مقصود الشرع، فلما كان الأذان المقصود شرعا إعلام الناس، المقصود من الأذان أن يحصل الإعلام، قال أن يكون صيتا، فابتدأ بالصوت لأنه هو المعول في إعلام الناس أن يكون صيتا، ما قال ذا صوت، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى أي أنه أرفع صوتا من غيره، والشخص يكون ذا صوت على أحوال، أعلاها وأسماها وأسناها رفعة الصوت مع النداوة والطراوة وهو الذي يسمونه ندي الصوت، فإنه قد يكون صوته عاليا لكنه مؤذيا، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص. فإن كان صيتا مؤذي الصوت قالوا يعدل عنه إلى من هو أندى صوتا ولو كان أقل. السبب في هذا أن المؤذن يؤذن والناس في ضجعتهم وفي نومهم وفي راحتهم، فإن كان مزعج الصوت آذاهم بهذا الأذان، وربما أزعج الضعفاء من الأطفال والصبية، فحينما يكون ندي الصوت يكون ذلك أدعى لذهاب هذه المفسدة. ولذلك قالوا قوة الصوت مع النداوة، يدل على هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن عمر لما أري الأذان قال عليه الصلاة والسلام ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. ألقه يعني ألقي الأذان وألفاظ الأذان على بلال، فإنه ألفاء بمثابة، فإنه الجملة كأنها تعليلية، أي أمرتك بهذا لعلة وهي كونه أندى منك صوتا، أي أطرى. فطراوة الصوت ونداوته مطلوبة في الأذان لأنه أرفق بالناس، خاصة في أذان الفجر وأذان العصر. فلذلك قالوا يشرع أن يكون صيتا لكن يكون في صوته نداوة. وهنا ننبه على أمور، فلو كان المؤذن صوته ضعيفا فوت مقصود الشرع، لأنه بضعف صوته لا يبلغ أذانه المبلغ، ولذلك ينبغي أن يعدل إلى من هو أقوى منه صوتا. وقد يكون صوته رقيقا مبالغا في النداوة حتى يصل إلى رقة النساء، قالوا فيصرف عنه الأذان إلى غيره إجلالا لهذا المنصب ورعاية له، لأن الناس تجل هذه المناصب الشرعية بحسب أشخاصها. فمثلا لو وضع في الأذان من هو أهل أجلت الناس الأذان، والعكس بالعكس. ولذلك ينبغي أن يكون صوته بعيدا عن طراوة النساء ونداواتهن، وكذلك بعيدا عن الخشونة المؤذية، وسطا بين الاثنين. نعم،
عالما بالوقت.
أمينا، أمينا أي الأمانة، أمينا مأخوذ من الأمانة وهي الحفظ. ما الدليل على اشتراط أن يكون المؤذن أمينا؟ ما ثبت في حديث أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم اغفر للمؤذنين وأرشد الأئمة. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فقوله المؤذن مؤتمن يدل خبر بمعنى الإنشاء، أي ينبغي أن يكون المؤذن أمينا. قال العلماء وصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن بكونه أمينا لأمور، منها أنه يؤتمن على ركن من أركان الإسلام وهو الصلاة، وهو أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فإن الأذان إعلام بدخول الوقت، فينبغي أن يكون أمينا حتى لا يغش ولا يكذب في أذانه. فإذا كان إنسانا متساهلا أو فاسقا غير عدل فإنك لا تأمن منه أن يبتدر بالأذان قبل الوقت فيفوت على الناس صلاتهم. كذلك أيضا مؤتمن على ركن ثان وهو الصوم، لأن تأذينه في الفجر إعلام بدخول وقت الإمساك، وتأذينه في المغرب إعلام بانتهاء الصيام. فلو كان إنسانا لا أمانة عنده أو يتساهل أو لا يحفظ على الناس هذا الأمر العظيم فإن ذلك يؤدي إلى ضياع صيام الناس، وهذا هو الواقع والحال. فإنك إذا وجدت المؤذن لا يتقي الله عز وجل فإنه يضيع على الناس صيامهم، فتجده يقوم في صلاة الفجر يقوم متأخرا ويؤذن بعد دخول الوقت بوقت، ولربما أمسك على أذانه النساء وأمسك على أذانه الرجال، ولذلك يضيع على الناس صيامهم ويحمل بين يدي الله وزرهم، لأن الناس تأتمن خاصة في يوم الاثنين والخميس المنبغي أن يكون أذانه عند أول بزوغ الفجر حتى يكون يحفظ للناس. هناك من يتطوع بصيامه وفي الأيام البيض ينبغي أن يكون أذانه عند أول بزوغ الفجر، وينبغي أن ينصح المؤذنون بهذا وأن ينبه عليهم وأن يؤكد عليهم. بل قال بعض العلماء الأصل في أذان الفجر أن يكون عند أول الوقت، كل ذلك حفظا لفريضة الصيام، لأنه قد تكون هناك امرأة تريد أن تقضي صيامها، وقد يكون هناك رجل يريد أن يقضي صيامه، فليس له من أمارة أو دليل أو علامة إلا أذان المؤذن. بل حتى لو وجدت عنده الساعة قد لا يعرف متى يكون الإمساك، فلذلك يبني على أذان المؤذن. فاشتراط المصنف رحمه الله للأمانة مبني على السنة، ولما ذكرناه من كون المؤذن مؤتمن على ركنين من أركان الإسلام، الصلاة والصيام. نعم.
عالما بالوقت.
قال بعض العلماء اشترطت الأمانة أيضا في المؤذن لأنهم كانوا في القديم يؤذنون على ظهور المساجد، ولربما أذنوا من عالم كما كانوا ربما بنوا المنائر، فكان المؤذن يؤذن على المنارة. ولذلك قال بعض أئمة السلف لأحد المؤذنين، قال له: يا بني إنك ترقى على المسجد فإذا رقيته فاتق الله في بصرك. لماذا؟ لأنه سيرقى على السطح، فلربما اطلع على عورات المسلمين، ولربما رأى أمورا من عورات المسلمين، فقال له: احفظ بصرك. فقالوا أيضا هذا من الأمانة، ولذلك قالوا ينبغي ألا يختار لهذا الأمر إلا من كان معروفا بالعدالة والاستقامة، ولذلك اختلفوا في أذان الفاسق وصحته واعتباره. نعم.
عالما بالوقت.
عالما بالوقت، لأن كل ولاية كما قلنا يشترط لها ما يحقق مقصودها، فلما كان الأذان إعلاما بالوقت شرع وجب أن يكون المؤذن عالما بالوقت، فيعرف وقت الزوال، متى تزول الشمس، ويعرف دلائل غروب الشمس، ويعرف كذلك متى يصير ظل كل شيء مثله، ومتى يصير ظل كل شيء مثليه، وكيف يضبط ذلك. وكذلك أيضا يعرف الفجر الصادق من الفجر الكاذب حتى يكون ضابطا لوقت الفجر، وقس على هذا بقية أوقات الصلاة. نعم.
فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه.
فإن تشاح فيه اثنان، بعد أن بين لك من الذي يؤذن وما هي الأوصاف التي ينبغي أن تكون في المؤذن، من عادة الفقهاء رحمة الله عليهم أنهم ربما يذكرون أوصاف المعتبرة للشيء ثم يذكرون ازدحامه، يعني ازدحام الأشخاص فيه، كأن يقولوا من صفة القاضي كذا وكذا. فإن تشاح في ذلك اثنان، فقال أحدهما: كل منهما أهل للقضاء، من الذي يولى؟ قال: قدم له أفضلهما. الفضل الزيادة في اللغة الزيادة، والمراد به في الشرع الزيادة في الطاعة والخير، ويعرف فضل الإنسان باستمساكه بالأصل، يعني حفظه للواجبات وبعده عن المحرمات. فإذا حصلت منه المحافظة على فرائض الله والتقوى عن محارم الله عز وجل كان له أصل الفضل. فإذا أردت أن تصفه بزيادة الفضل تصفه بالمحافظة على الطاعات. قدم أفضلهما، فلو حفظ عن أحدهما أنه محافظ على التبكير للمسجد والثاني يتأخر، قدم الذي يبكر. لو عرف أن أحدهما طالب علم والثاني مؤذن يعرف الأوقات وفيه أوصاف المؤذن ولكنه ليس بطالب علم، لا يحرص على طلب العلم، يقدم طالب العلم، لأن طلب العلم زيادة فضل ونبل في الإنسان تؤهله لشرف المرتبة أن يقدم على غيره، فيقدم على من هو دونه ولا يقدم من دونه عليه. وكذلك أيضا يكون الفضل بالمحافظة على الطاعات، كأن تعرف أحدهما بالصيام النوافل كالاثنين والخميس والثاني لا يصوم، ولو أنه خير يقدم الذي يصوم على الذي لا يصوم. ينظر إلى الأوصاف الشرعية التي تدل على زيادة الخير في أحدهما، لأنهم إذا استووا في الأوصاف المعتبرة رشح أحدهما على الآخر بزيادة الخير، فإن زيادة الخير تزيد في قدر الإنسان، ولذلك العكس بالعكس، كما قال الله تعالى: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فدل على أن أهل المعاصي في صغار. مفهوم الآية إذا كان أهل المعاصي يصيبهم الصغار فأهل الطاعة يصيبهم العلو والفضل، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. نعم.
ثم أفضلهما في دينه وعقله.
أفضلهما من ناحية السمت والوقار الحال، وأفضلهما من جهة الدين. طيب، لو أن الاثنين طلاب علم حفظ لكتاب الله، محافظ كل واحد منهما على طاعته، كلاهما على مرتبة واحدة في الدين، ما تستطيع كأنك تخير بين عينين لك، ما الحل؟ ينظر إلى العقل. فإن من الناس من علمه أكبر من عقله، ومنهم من عقله أكبر من علمه، ومنهم من عقله وعلمه على كبر. فقد تجد العالم لكن ليس عنده عقل، لا يتعقل في الأمور، ومنهم من عنده عقل وليس عنده علم، فتجد عقله أكبر من علمه. لكن إذا نزلت به النوازل أو أحاطت به الكروب أحسن إدارتها وأحسن التخلص منها. ومنهم من جمع الله له بين العقل والعلم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك قالوا: من جمع له بين العقل والدين فقد أعطي النورين، كما قال تعالى: نور على نور. فالعقل نور داخلي، والوحي نور خارجي، والإنسان يرى بنور داخلي ونور خارجي. فإذا كان الاثنان من ناحية الدين على مرتبة واحدة، ولكن أحدهما أعقل يتريث في الأمور ولا يتعجل، يعرف بسداد رأيه وصواب رشده، وأنه إنسان لا تستجره العواطف، فإذا عرف بذلك قدم، لأن العقل زيادة فضل ويدل على حب الله للعبد. إذا كمل عقله مع دينه فهذا نعمة من الله عز وجل تدل على إرادته الخير بهذا العبد، فيقدم العاقل. نعم.
ثم من يختاره الجيران.
ثم من يختار الجيران، الاثنان دين وعقل، كلاهما على دين وكلاهما على عقل، وما تستطيع أن تفضل لا من جهة الدين ولا من جهة العقل. من يختاره الجيران، لأن الإنسان إذا كان محبوبا بين الناس في علمه أو أذانه أو ولايته الشرعية أدعى لقبول ذلك منه. إذا كان الناس يحبونه ويختارون هذا الرجل ويرتاحون له فهذه تزكية له. لو قالوا نحب فلانا فهذه تزكية خير. قال: يا رسول الله، كيف أعلم أني أحسنت وأسأت؟ قال: سل جيرانك، فإن قالوا أصبت فقد أصبت، وإن قالوا أخطأت فقد أخطأت. إذن الناس شهداء لله عز وجل في الأرض، كما ثبت في حديث عمر في الصحيح. فإذا قال الجيران نحب فلانا ورشحوا فيقدم، يكون هذا تزكية زائدة على فضله ودينه وعقله. نعم.
ثم قرعة.
ثم قرعة، وهلا فعلها بعض السلف، بعض الصحابة، كما حكى بعض أهل العلم سعد بن أبي وقاص لما فتح إيوان كسرى تشح الناس في الأذان، كل منهم يريد أن يؤذن، قالوا فأقرع بينهم سعد رضي الله عنه وأرضاه. الصحابة رضوان الله عليهم من حبهم للخير كادوا أن يقتتلوا، كل منهم يريد أن يؤذن في ذلك المكان الذي أعز الله فيه الإسلام، فأحيا فيه الحنيفية وطمس فيه معالم الجاهلية، فتشح الناس حتى كادوا أن يقتتلوا، فما هدأهم سعد ثم أقرع بينهم وأعطى الأذان لمن خرجت له القرعة. والقرعة حل شرعي، القرعة حل شرعي صار إليه عند تعذر المرشحات. فلو اجتمعت الأوصاف في الأشخاص لإمامة أو قضاء أو فتوى أو تعليم واستووا في الفضل والصفات الشرعية يقرع بينهم. قالوا: والأصل في القرعة أنها يعني اختيار من الله عز وجل، فلو كانوا كلهم في مرتبة واحدة وأقرع بينهم فكأن الله اختار هذا الشخص، إن أن الله سبحانه وتعالى شاء أن هذا الشخص يكون دون غيره، مع أنهم كلهم في الفضل على سواء. فإذا لا يضرنا أن تخرج القرعة على واحد منهم. ثم قالوا أيضا إن القرعة ثبت اعتبارها في أصل الشرع، كما في قصة يونس بن متى فساهم فكان من المدحضين، إنه لما كان في الفلك مع القوم لم تكن نجاتهم إلا بإلقاء واحد منهم، فاقترعوا فخرجت على يونس من الله سبحانه وتعالى ابتلاء ليونس، فدل على أن الله يختار، فوقع الخيار على يونس بالقرعة. ولذلك اعتبر العلماء القرعة من وسائل الإثبات في بعض المسائل، يعني خاصة عند الازدحام يعملون القرعة، قد فعلها كما قلنا بعض السلف في الأذان، فيعتبر هذا أصل للفقهاء في التقديم بالقرعة. والقرعة يكون مثلا بوضع أوراق فيها أسماء هؤلاء المرشحين، ثم يختار الإمام أو يختار أهل واحد من الحي ورقة منها، فيخرج فيها اسم الذي يخرج هو الذي يقدم دون من شاحه من بقية المؤذنين. نعم.
وهو 15 جملة،
وهو أي الأذان 15 جملة. نعم.
يرتلها على علو،
هذا أحد أقوال العلماء رحمة الله عليهم. ألفاظ الأذان فيها أقوال لأهل العلم، من العلماء من قال الأذان أن يثني التكبيرة ويربع الشهادتين ويثني ما بعد إلا التهليل، أن يثني التكبير الذي في أول الأذان ويربع الشهادتين ويثني ما بعد ويفرد التهليل اللي هو الخاتمة. هذا القول قول أهل المدينة، فقهاء أهل المدينة رحمة الله عليهم، وعليه درج إمام دار الهجرة مالك بن أنس عليه رحمة الله، واختار أصحابه المتأخرون الترجيع في الأذان. والترجيع صفته أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله بصوت خافت، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله بصوت خافت، بعد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله يرجع ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذا الترجيع، يذكر الشهادتين سرا ثم يرجع إليهما جهرا، يسمى الترجيع. هذا القول الأول في المسألة، وله أصل من حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان بمكة فرجع في أذانه، أمره أن يقول الشهادة سرا بينه، يعني يسمع بها نفسه ثم يرجع ويعلي بها صوته، وهذا هو الذي يسميه العلماء ترجيعه في الأذان، ترجيعه في الأذان. القول الثاني قالوا يربع التكبير ويربع الشهادتين ويثني ما بعد ويفرد التهليل. يربع التكبير الذي في أول الأذان ويربع الشهادتين ويثني ما بعد ويفرد التهليل، هذا مذهب أهل مكة من السلف رحمة الله عليهم، وبه قال الإمام أبو عبد الله ما محمد بن إدريس الشافعي يرى أنه يرجع في الأذان. والفرق بين القول الأول والثاني أن القول الأول يثني في التكبير، فيبدأ المالكي ويقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، 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 إلى آخره. القول الثاني لا، يربع في التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يرجع في الشهادتين، فيجمع بين التربيع للأول وللشهادتين. القول الثالث يرى، ولهذا القول الثاني أيضا أصل من أذان أبي محذورة في مكة مثل ما ذكره المالكية، وهي رواية المالكية لكن فيه زيادة تكلم عليها بعض العلماء كما أشار إليه الحافظ بن عبد البر رحمة الله عليه. القول الثالث أنه يربع في التكبير ويثني في كل شهادة ولا يرجع على الأذان المعروف الموجود، وهذا قال به أهل الكوفة وهو مذهب الحنفية والحنابلة رحمة الله على الجميع، وهو أذان بلال رضي الله عنه، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية أن معاوية ردد ألفاظ الأذان وليس فيها ترجيع. وهناك قول رابع لبعض السلف يعني تختلف صورته، يعني يرى أنه يكبر مثنى يربع التكبير ثم يثني الشهادتين حتى يبلغ حي على الصلاة حي على الفلاح، فإذا انتهى من الحيعلتين رجع ثانية إلى الشهادتين، وهو قول الحسن البصري ومحمد بن سيرين من أئمة السلف وفيه حديث ضعيف تكلم عليه العلماء وأشار إلى ضعف الحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه. الذي يظهر والله أعلم أنه لا معارضة بين القول الأول والثاني والثالث، فلا حرج أن تؤذن بأذان الترجيع، ولا حرج أن تؤذن بأذان لا ترجيع فيه. فأذان الترجيع الذي لقنه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة، والذي اعتمده العلماء الذين يقولون به، قالوا هذا نوع. وأذان بلال وعبد الله بن زيد هذا هو الأصل، ولذلك قالوا بعض العلماء يقول أذان أبي محذورة ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم على أبي محذورة في مكة حينما فتحت، قالوا فيحتمل لمكان قرب أبي محذورة من الجاهلية أمره أن يتشهد حتى لا يسبق لسانه إلى ما اعتاد في الجاهلية، وهذا الجواب ضعيف. والأفضل والأولى كما اختاره بعض المحققين وأشار إليه شيخ الإسلام في القواعد النورانية وارتضاه الحافظ بن عبد البر، أنه اختلاف تنوع وليس باختلاف تضاد، يعني هذا نوع من الأذان وهذا نوع من الأذان، لا حرج أن تؤذن بهذا ولا حرج أن تؤذن بهذا، ولا إنكار على من أذن بالترجيع ولا إنكار على من أذن بغير ترجيع، كل سنة على سنة وخير. نعم.
متطهرا مستقبل القبلة،
متطهرا على سبيل الفضل لا على سبيل الفرض، مستقبل القبلة لأن هذا هو المحفوظ من أذان بلال رضي الله عنه، ولم يحفظ أنه كان مستدبر القبلة أو منحرفا عن القبلة، ولذلك يبقى هذا على الأصل، ولأنها أشرف الجهات في الطاعات، ولذلك يستقبل القبلة. نعم.
جاعلا أصبعيه في أذنيه،
لأنه أبلغ في قوة الصوت وجاء فيها الحديث. نعم.
غير مستدير ملتفتا في الحيلعة يمينا وشمالا،
غير مستدير لأنه لا يستدير بجزعه، ولكن أن يحرف وجهه يمنة ويسرى فلا حرج، والدليل على أنه في الحيعلتين يلتفت يمينا وشمالا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، ثم خرج بلال بوضوء فمن ناضح ومن نائل، قال ثم أذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. وفي هذا الالتفات وجوه، قال بعض العلماء يلتفت عند بداية الحيعلة ويختم الالتفات عند ختم الحيعلة يمنة، مثال ذلك أن يقول حي على الصلاة فينتهي من آخر اللفظ عند بلوغ كتفه ملتفتا، هذا وجه. الوجه الثاني يقول إنه يقول حي على الصلاة ويرجع إلى الاستقامة، والفرق بين القول الأول والثاني زيادة الثاني بالرجوع إلى القبلة عند انتهاء حيعلته. ثم أفراد الالتفات، قال بعض العلماء ينادي حي على الصلاة يمينا، حي على الصلاة شمالا، حي على الفلاح يمينا، حي على الفلاح شمالا، هذا اختيار بعض العلماء رحمة الله عليهم. وهناك قول ثاني أنه يحيل على الصلاة يمينا وحي على الفلاح شمالا، وكل منهما له وجه لأن الحديث أطلق وكل على سنة لو فعل هذا أو هذا، ولكن الأقوى أن يجمع بين الاثنين لأن المراد الإعلام. وأما المسألة الأخيرة في الحيعلة فهل تشرع الحيعلة بعد وجود المكبرات؟ الجواب نعم، أنه تشرع الحيعلة ولو وجد المكبر، لأنها عبادة والعبادة توقيفية لا ينظر إلى إسقاطها عند اختلال المعنى، فلا يستطيع إنسان يجزم أن المراد بذلك علة معينة، فنبقى على الأصل من كونه عبادة، فإذا كان عبادة استوى في ذلك وجود مكبر الصوت أو عدم وجود مكبر صوت فيلتفت على كل حال. نعم.
ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين،
بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم، وهو توجيه وإرشاد وكلمة عظيمة تشحذ الهمم تناسب الحالة، فهذا من المقال المناسب للحال. فإن الإنسان تعلوه سكرة النوم، فإذا سمع نداء الله عز وجل أن الصلاة خير من النوم تلهفت نفسه واشتاقت لإثار مرضاة الله عز وجل على هوى النفس. وقد جاء في شرعها حديث سعيد بن مسيب في روايته عن بلال رضي الله عنه: ألا إن العبد قد نام وقال له اجعلها في أذانك، هي قوله الصلاة خير من النوم، تكون بعد الحيعلتين. نعم.
وهي إحدى عشرة يحضرها،
لا
وهي إحدى عشرة يحضرها ويقيم
قبل وهي ماذا
قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين.
نعم.
وهي إحدى عشرة يحضرها،
المفروض أن يقول وهي والإقامة إحدى عشرة، لكن لا مانع إذا كان قال وهو في الأول إشارة إلى المذكر منهما، وهي إشارة إلى المؤنث، يعني هي مفهومة من السياق، لكن الأولى التصريح والإقامة إحدى عشرة كلمة يحضرها. الإقامة للعلماء فيها أوجه، قال بعض العلماء تشفع ويوتر قوله قد قامت، كما هو مذهب المالكية والحنفية، يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. القول الثاني أنه يوتر الألفاظ الأول، فالتربيع يجعله مثنى والمثنى يجعله واحدة، ويشفع قد قامت كما ورد في الحديث. وعلى هذا يكون بالإقامة المعروفة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وكما قلنا كل على سنة، سواء أوتر أو شفع، ولكن الأقوى من جهة النص الإيتار. والسبب في الخلاف قوله أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فقوله يوتر الإقامة بعضهم فهم أنه يوتر كلمة قد قامت، ويبقى النداء على الأصل، على نداء بلال وعبد الله الذي ذكرناه. ومنهم من يقول ويوتر الإقامة أي في الألفاظ، فيكون الإيتار في الجميع، ويكون قوله قد قامت باقي على المثنى كما في الرواية. نعم.
ويقيم من أذن في مكانه إن سهل،
ويقيم من أذن في مكانه، كانوا في القديم الأذان خارج المسجد، الأذان خارج المسجد، وقد فعل ذلك بلال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أذن على سطح بيت الأنصارية، كما جاء في الرواية في السنن أنه كان يؤذن الفجر على بيت الأنصارية، وكان يؤذن على باب المسجد، كما يدل عليه حديث لا تسبقني بآمين، قال بلال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين، قالوا لأنه كان يؤذن ويقيم خارج المسجد، لأنه إذا أذن وأقام داخل المسجد لم يسمع أذانه ولم تسمع إقامته، ولذلك قال ويؤذن ويقيم في مكانه إن سهل. لكن إن عسر عليه أن يقيم في مكان الأذان أقام داخل المسجد، ولكن السنة أن يقيم في مكان الأذان كما ذكرنا لحديث بلال. وجه دلالة حديث لا تسبقني بآمين لأنه كان يقيم خارج المسجد فيكبر النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، فلا يستطيع أن يدرك آمين في بعض الأحيان إلا لأنه لمكان فاصل، خاصة على القول أنه كان يقيم عند قوله قد قامت الصلاة، كان يكبر عليه الصلاة والسلام عند قوله قد قامت، يصبح في هذه الحالة يكون عند قوله قد قامت، فلربما بلغ آخر الأذان مع مشيه آخر الإقامة مع مشيه من موضع الإقامة إلى داخل المسجد فاصل زماني، وقد كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مرتلة، ولذلك قال له لا تسبقني بآمين، فإنه ربما فاته التأمين لمكان هذا الفاصل. نعم.
ولا يصح إلا مرتبا متواليا،
ومن أذن فيقيم. قال بعض العلماء لا يقيم إلا من أذن، كما هو موجود في مذهب الحنابلة فرجع عليه المصنف، وقال بعضهم يجوز أن يقيم غير المؤذن. وفي هذا حديث ابن ماجه إن أخا صداء قد أذن وما أذن فليقم، وهو حديث ضعيف لأن فيه عبد الرحمن بن أبي زياد الإفريقي. وقال العلماء إن الأمر واسع لو أراد أن يقيم أحد، لكن هذا فيه نظر. إن كان الذي أذن موجودا فإنه أحق بالإقامة لأنه تولى الأمر من بدايته، فليس من حق أحد أن يدخل عليه. لكن استثنوا المؤذن الراتب، إذا تأخر عن الأذان وحضر عند الإقامة بقي حقه في الإقامة، وإن كان قد سقط حقه في التأذين لمكان التأخير فيقيم، فهو أحق بالإقامة. نعم.
ولا يصح إلا مرتبا متواليا،
ولا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا. شرع رحمه الله في شروط صحة الأذان. حضر.
ولا يصح إلا مرتبا متواليا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله: ولا يصح أي الأذان إلا مرتبا متواليا، مرتبا بترتيب الشرع، لأن القاعدة في الأذكار والألفاظ الشرعية أنه يتقيد فيها بالوارد، فكما أنها جاءت واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الترتيب يرتبها على هذا الوجه متواليا، أي دون وجود فاصل مؤثر، فلو فصل بينهما بفاصل مؤثر فإنه يستأنف الأذان ولا يبني على ما كان عليه. نعم.
من عدل ولو ملحنا أو ملحونا.
من عدل أي من إنسان عدل، عندك عدل؟ من عدل أي هذا الأذان لا يصح إلا من عدل، قالوا لأنه خبر وإعلان بدخول الوقت، ولا يقبل خبر الفاسق، لأن الفاسق إذا أخبر بدخول الوقت لا يثق بخبره، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. قالوا لا يصح أذان الفاسق، والحنابلة رحمهم الله شددوا في الأذان وفي الإمامة، فقالوا لا يصح الأذان من فاسق ولا تصح إمامة الفاسق، ولذلك يرون إعادة الصلاة إذا صلى وراء الفاسق، وإن كان الصحيح صحة إمامة الفاسق لدلالة السنة على ذلك كما سيأتي. وأما الأذان فقالوا إنه خبر، وقد أمر الله بالتثبت في أخبار الفساق، فكيف نقبل خبر هذا بدخول وقت الصلاة، وكيف نقبل خبره في انتهاء وقت الصيام أو دخول وقت الصيام، فمثل هذا لا تقبل شهادته، فمن باب أولى في أمور الصلاة والعبادة ألا يقبل خبره. نعم.
ولو ملحنا أو ملحونا.
ولو ملحنا، اللحن يكون على اللحن أن يكون فيه نداوة وطراوة، وإذا كان اللحن على وجه التغني الذي لا يخرج الألفاظ عن حقائقها فالأذان صحيح، أما لو كان يخرج الألفاظ عن المعاني، يخرج الكلمات عن معانيها والألفاظ عن دلائلها فإنه يبطل الأذان، يبطل الأذان. ولذلك اللحن في القراءة وفي الأذان للعلماء فيه ضابط التأثير، قالوا إن أثر فأخرج اللفظ عن مدلوله فحينئذ يحكم بعدم اعتباره، وأما إذا لم يخرج عن مدلوله فإنه لا يؤثر. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يتغنى في الأذان، فقال للسائل: ما اسمك؟ قال: محمد. قال: أترضى أن يقال لك يا محمد؟ قال: لا. قال: كيف ترضاه لنبيك صلوات الله وسلامه؟ يعني إذا كنت لا ترضى هذا لنفسك فكيف ترضاه لنبيك عليه الصلاة والسلام؟ فالمقصود أنه لا يصح الأذان إلا على هذا الوجه، وهو أن يؤدى بألفاظ صحيحة بعيدة عن الألحان المخرجة لللفظ عن دلائلها. نعم.
ويجزئ من مميز.
كذلك أيضا من اللحن المبالغة في المدود، يكبر الإنسان ويتشهد تكبيرا وتشهدا بعيدا عن التكلف، لأن الإسلام لا تكلف فيه، والتطريب والتمطيط في الأذان ليس من هدي السلف الصالح رحمة الله عليهم، ولذلك نص العلماء رحمة الله عليهم على اختلاف المذاهب أنه بدعة في الأذان، إنما يؤذن الإنسان أذانا لا يخرج ألفاظ الشرع عن مدلولاتها بعيدا عن التكلف، وكذلك إطالة الوقت بالمدودات والترنيمات ونحوها، كل ذلك مما لا أصل له. فاللحن والصوت الجميل والتغني بالأذان والقراءة شرطه أن لا يخرج الألفاظ عن مدلولاتها. اقرأ بلحن العرب إن تجودي وأجز الألحان إن لم تعتدي. أجز الألحان إن لم تعتدي، يعني لا مانع أن يكون هناك لحن في الأذان أو في القراءة، لكن بشرط ألا يعتدي القارئ أو المؤذن فيخرج الألفاظ عن مدلولاتها. فلم يجلس يقول أشهد أن محمدا وهو يمطط، أخرج اللفظ عن مدلوله وأخرج الاسم عن لفظ الاسم الذي هو محمد عن وضعه في أصل اللغة، فإنه ليس بين الميم والحاء مد وليس بين الميم والدال مد، لأنه إذا مد أصبح اسما آخر غير الاسم الذي شهد أنه نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك أيضا إذا كان باللحن بالإخلال بالحركات، كأن يقول أشهد أن محمد رسول الله، وهذا كثير وشائع في هذا الزمان، بل قال بعض العلماء ببطلان أذانه لو قال أشهد أن محمد رسول الله أنه باطل الأذان. ولذلك ينبغي أن ينبه على ذلك بعض الجهال الذين لا يفرقون بين الضم والفتح في مثل هذا، فينبهون على أنه أشهد أن محمد رسول الله، ولا يجوز أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله فقد أخرج الشهادة عن مدلولها، فينبه في مثل هذا. ونحو هذه من الألحان التي تخرج الألفاظ عن دلائلها أو تفسد المعنى في التركيب اللغوي. نعم.
ويجزئ من مميز.
ويجزئ من مميز أي يجزئ الأذان من صبي مميز، قالوا كما صحت صلاته صح أذانه، ولذلك إذا أذن الصبي المميز صح أذانه. قال بعض العلماء لا يصح أذان الصبي ولو كان مميزا، وقالوا لأنه خبر وخبر والشهادة لا تصح من الصبي لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فالشهادة لا تكون إلا من البالغ العاقل، الصبي ليس ببالغ ولا بعاقل، فلا يوثق بأذانه ولا يوثق بخبره. نعم.
ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم.
ويبطلهما يبطل الأذان والإقامة فصل كثير وكلام محرم، فصل كثير. قال الله أكبر ثم جلس وقتا طويلا، كما يحدث بعض الأحيان ينقطع الجهاز يبدأ ويقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ثم تنفصل الكهرباء، فيعالج أو يصلح الذي انفصل، ربما يأخذ 5 دقائق 10 دقائق، فهذا فاصل مؤثر، فحينئذ يبني يستأنف ولا يبني. لكن لو أنه كبر ثم انشغل يسيرا ثم رجع إلى أذانه فإنه يبني ولا يستأنف، فيصح أن يبني على الألفاظ الأول إذا كان الفاصل غير كثير. وكذلك الكلام المحرم، أن يتكلم كلاما محرما، أذن وتشهد ثم سب رجلا، قالوا يبطل أذانه لأن السب ليس من الأذان، كأن يرى شيئا أو يعتدي عليه إنسان فيسبه أو يشتمه، فحينئذ يحكم ببطلان أذانه وأنه يبتدئ من جديد. أما لو كان كلاما مباحا فقال بعض العلماء لا يبطل، والاحتياط أن يعيد ويستأنف لأنه أدخل في ألفاظه ما ليس منه. نعم.
ويسير محرم.
أي وكلام يسير محرم. نعم.
ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل.
ولا يجزئ الأذان قبل الوقت إلا الفجر، يجوز أن يؤذن للفجر قبل دخول الوقت كما قلنا لثبوت السنة أنه يؤذن قبل دخول الوقت لا حرج. ثم اختلف العلماء، قال بعض العلماء الأذان الأول لا يجاوز السدس الأخيرة من الليل وهو آخر الليل، يعني يقرب من ساعة وقليل، يختلف بالصيف والشتاء، فيؤذن الأذان الأول قبل الفجر بحدود ساعة ساعة وشيء قليل بحسب الصيف والشتاء حسب طول الليل وقصره، قالوا في حدود السدس السدس الأخير من الليل. وقال بعضهم لا، إنما يؤذن الأذان الأول بفاصل يسير بينه وبين الأذان الثاني، بحيث بمجرد ما ينتهي من الأذان الأول يدخل وقت الفجر فيؤذن الأذان الثاني، كما ارتضاه بعض فقهاء الظاهرية رحمة الله عليهم بناء على حديث ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويؤذنه ويصعد هذا. ولكن هذه اللفظة عند بعض العلماء فيها نظر، لأنه كان يؤذن بلال ويمتطي على ظهر بيت الأنصارية حتى إذا قرب بزوغ الفجر صعد ابن أم مكتوم وأذن، وليس المراد به أنه ينزل ويطلع مباشرة، هذا كما أفاده بعض العلماء رحمة الله عليهم. نعم.
ويسن جلوسه.
المصنف مشى على القول الثالث أنه يؤذن أذان الأول من بعد نصف الليل، وهذا الحقيقة في محل نظر، والأقوى أن يؤذن في السدس الأخير. دليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل ليرد قائمكم ويوقظ نائمكم. طيب لما توقظ النائم في نصف الليل ماذا يفعل؟ ما في مصلحة. ولذلك الأقوى اعتبار ما دام جاءنا الحديث بعلة الأمر نتقيد بالعلة الواردة، لأن العلة المنصوص عليها محكوم بها. فلما جاءنا الحديث أن العلة في هذا الأذان الأول رد القائم وتنبيه النائم، أن ذلك أنسب أن يكون في حدود السدس، كما هو وجه عند الشافعية وبعض العلماء أنه يتقيد بهذا القدر. نعم.
ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا.
ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ركعتين، وفي رواية صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. قال أنس رضي الله عنه كما في الحديث الصحيح: فلقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، أي أنه إذا أذن الأذان وانتهى يصلون هذه الركعتين، يبتدرون السواري يجعلونها ستر، يبتدرون السواري حتى إن الرجل لو دخل ظن أن الصلاة قد أقيمت. وهذا يدل على حرصه على هذه السنة. وجه الشاهد أن كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة الركعتين بين الأذان والإقامة يدل على أن من السنة الفصل بين الأذان والإقامة، خلافا لمن قال وهو موجود في بعض المذاهب كما هو موجود في مذهب المالكية رحمة الله عليهم، يرون سنية التعجيل بحيث بمجرد ما يؤذن للمغرب يقام، لأنهم لا يرون التنفل بين الأذان والإقامة، وهو وجه أيضا عند بعض الحنفية. والصحيح ما ذكر ذلك لدلالة السنة من حديث مسلم في صحيحه. نعم.
ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة.
هذا على حديث المزدلفة أنه أذن للأولى عليه الصلاة والسلام وأقام إقامتين، بأذان وإقامتين، أذان لهما وإقامة للأولى وإقامة للثانية. وهذا أصح أقوال العلماء رحمة الله عليهم أنه يؤذن الذي جمع جمع تقديم أو تأخير أذانا واحدا ويقيم إقامتين. نعم.
ويسن لسامعه متابعته سرا.
ويسن أي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء أن يتابع المؤذن سرا، أي لا يصيح ولا يرفع صوته، سرا بقدر ما يسمع نفسه. وإن كان هناك عوام ويريد تعليمهم كالعلماء والقضاة ونحوهم ممن يقتدى بهم لهم أن يرفعوا قليلا حتى يتعلم الناس، فقد رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه الصحابة كما في حديث معاوية، فيشرع الرفع قليلا من باب التنبيه للناس والتعليم لهم، لا حرج. نعم.
وحوقلته في الحيعلة.
وحوقلته أي يسن لك إذا سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وللعلماء وجهان، منهم من قال تقول لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة، وتقول حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، ومنهم من قال تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ومنهم من قال تقول مثل ما يقول المؤذن ولا تقول الحوقلة. فهذه ثلاثة أوجه للعلماء في المسألة. فمن قال تقول الحوقلة تقول الحوقلة ولا تحيعل اعتمد حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ الحيعلتين حوقل ولم يحيعل صلوات الله وسلامه عليه. والذين قالوا يحيعل استدلوا بحديث أبي موسى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، قالوا فأمر، وهذا عام يشمل جميع أفراد الأذان، فيحيعل إذا قال حي على الصلاة لأنها مثل المؤذن، ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم الحيعلتين بذكر، فتبقى على هذا العموم. القول الثالث جمع بين القولين فقال يقول حي على الصلاة لحديث قولوا مثل ما يقول، ويحوقل لحديث معاوية. وأصح القولين والعلم عند الله أنه يقتصر على الحوقلة. لماذا؟ لأن قوله فقولوا مثل ما يقول هذا مجمل، وحديث معاوية مبين مفصل. والقاعدة أنه إذا تعارض المجمل والمفسر المبين يقدم المفسر المبين، فإن معاوية حكى ترديد النبي صلى الله عليه وسلم لفظا لفظا، فيكون قوله عليه الصلاة والسلام قولوا مثل ما يقول، أي في غالب ألفاظ الأذان. فلما بلغ الحيعلة قال لا حول ولا قوة إلا، فأصح الأقوال أنه يحوقل ولا يحيعل. وأما مذهب من قال يجمع بينهما فهو مبني على التعارض بين النصين، وشرط التعارض قوة الدلالة منهما، وليست الدلالة منهما قوية لما ذكر من وجود الإجمال والبيان. الأمر الثاني، ما مناسبة قول لا حول ولا قوة إلا بالله عند الحيعلة؟ قالوا لأنه إذا قال حي على الصلاة تختص بالمؤذن، وهذا صحيح من جهة النظر، فإن المؤذن ينادي الناس، فأنت لا وجه لك أن تقول حي على الصلاة حي على الفلاح، لأنه ليس ثم إنسان تدعو إلى الصلاة، فاختص المؤذن بالحيعلة، فبقيت أنت مستعينا بالله، فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه يطلب منك الإجابة ولا يطلب منك المماثلة، أن تكون مثل المؤذن داعية. فلذلك ناسب أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال بعض العلماء لا حول في طلب خير ولا قوة في دفع شر إلا بالله. وهنا ننبه على زيادة العلي العظيم لا تزاد، لأن السنة التقيد بالوارد والألفاظ الواردة لا يزاد فيها. نعم.
وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته،
هذه هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. وهنا ننبه على أن كثيرا من الناس ترك هذه السنة، وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، فتجد مباشرة إذا قال مؤذن لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة، وهذا خلاف السنة. السنة أن ينبه الناس على أنه إذا قال لا إله إلا الله يقول بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول اللهم صل على محمد، يصلي الصلاة الإبراهيمية، ثم بعد ذلك يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة عليه بعد الأذان لذكره في الأذان، ومنهم من قال إنه أمر بالصلاة عليه لوجود الدعوة، لأنه يسن أن يبتدأ الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضائله كما في أحاديث الترغيب أن يكون في الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا يقول بعد انتهائي من هذا اللهم رب هذه الدعوة التامة، فهي دعوة تامة كاملة، لأن اشتملت على أمرين، أحدهما تعظيم الله وثانيهما توحيد الله، ولذلك وصف الله صاحبها بأنه أحسن الناس قولا، فقال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالوا عمل صالحا لأن المؤذن يصلي، وعمل صالحا بدعوة الناس إلى الصلاة، فلذلك قالوا دعوة تامة، ولذلك دعا إلى توحيد الله عز وجل بشهادته، ثم كذلك دعا إلى إقام الصلاة التي هي من توحيد الله عز وجل، الدعوة التامة. والصلاة القائمة التي ستقام يوصف الشيء باعتبار ما يؤول إليه، وهذا من بلاغة العرب، يصفون الشيء بما كان عليه ويصفونه بما يؤول إليه ويصفونه بحاله، فيقولون فلان يتيم بناء على ما كان عليه، كما قالوا محمد يتيم أبي طالب، فهو بالغ، قالوا يتيم أبي طالب باعتبار ما كان عليه، وكقوله تعالى ومنه قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، آتوا اليتامى أموالهم، نهى عن إعطاء اليتيم ماله، لكن آتوا اليتامى الذين بلغوا راشدين أموالهم، فوصفهم بكون يتامى بما كانوا عليه. وكذلك تصف العرب الشيء بما يؤول إليه، فيقول فلان مصلي أي أنه سيصلي، ونحن مصلون أي أننا سنصلي، فكذلك قوله هنا الصلاة القائمة أي التي ستقام. آتي محمدا الوسيلة، وهي درجة في الجنة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنبغي أن تكون إلا لعبد صالح، قال وأرجو أن أكون أنا هو، ومن سأل النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة، فنسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبلغه الوسيلة وأن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، ثم ختمها بقوله عليه الصلاة والسلام والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته. والفضيلة من الفضل، والفضل الزيادة، آتيه الفضائل وهي أعالي الدرجات، وإذا تفضل الله على العبد فقد بلغه أعالي المراتب وأكملها، كما قال تعالى في الخير ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فالفضل الخير العظيم والله ذو الفضل العظيم. وآتي محمد الوسيلة والفضيلة في الدرجة العالية الرفيعة في الجنة، هذه ضعيفة كما نبه عليه السخاوي في المقاصد الحسنة، كلمة الدرجة العالية الرفيعة في الجنة هذه لا أصل لها، زيادة ضعيفة. آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وهو المقام الذي يحمده عليه الأولون والآخرون وهو مقام الشفاعة. قال تعالى عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا، وعسى في القرآن للحقيقة، فقال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وهو مقام الشفاعة الذي وعدته. وزيادة إنك لا تخلف الميعاد فيها خلافية من رواية البيهقي، من العلماء من أثبتها ومنهم من قال بعدم ثبوتها للشذوذ، ومن شرط الصحة عدم الشذوذ، من قالها يتأول الصحة لا حرج، ومن لم يقلها لا حرج. سبحانك اللهم وبحمدك.